الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس لمعة الاعتقاد. وصلنا في أثناء كلامنا عن صفات الله سبحانه وتعالى وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وصلنا عند ثلاث صفات هي من أعظم الصفات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. أما الأولى فقال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر قال: فهذا وأشباهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرد إلى آخر كلامه. قال: ومن ذلك، من ذلك يعني من الصفات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الآن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، والرحمن اسم من أسمائه ويتضمن صفة وهي صفة الرحمة، وقد تقدم ذلك. على العرش، العرش في اللغة هو سرير الملك. أنتم تعرفون نحن عندما نرى ملكا جالسا على عرش نقول جالس على عرش، يعني سرير الملك. لكن عرش الله سبحانه وتعالى ليس كعروش المخلوقين، هناك فرق كبير. فهذا العرش الذي هو سرير الملك عرش عظيم كبير ضخم، حتى قال أهل العلم هو أضخم المخلوقات، أضخم من جميع هذه المخلوقات الموجودة. هذا العرش هو أعلى المخلوقات، هو أعلى شيء في المخلوقات، فهو فوق السماوات السبع، وهو سقف الجنة، سقف الفردوس الأعلى. عندك السماوات السبع والجنة في الأعلى، وفوق هذه الجنة جنة الفردوس هي الجنة العليا، ثم بعد ذلك سقف هذه الجنة هو العرش، وهو عليها كالقبة. هذا كله قد صحت به الأخبار، له قوائم كما جاء في الآية. هذا ما جاء وصفه في السنة، فنؤمن به كما وصف لنا. ثم بعد ذلك الرحمن تبارك وتعالى قد استوى عليه، يعني على وارتفع كما فسره أبو العالية الرياحي. إذن الله سبحانه وتعالى أعلى جميع مخلوقاته، وذاك الذي هو فوق العرش ليس مكانا مخلوقا، هذا المكان الذي فيه الله سبحانه وتعالى ليس مكانا مخلوقا. فالله سبحانه وتعالى عال على عرشه، والعرش فوق جميع المخلوقات. هذا الذي نريده خلاصة هنا، هذا العرش الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى هو فوق جميع المخلوقات، والله قد علا وارتفع عليه. إذن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، هذا الذي نريد أن نثبته هنا. فقال: الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. إذن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمنتم من في السماء. هنا المقصود أمنتم من في السماء. وعندما سأل الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. إيش المقصود في السماء؟ في العلو، في العلو. فالمقصود هنا بالسماء العلو، يعني هو عال على جميع خلقه في العلو، أو أن نقول معنى في السماء أي على السماء، يعني على ارتفع على السماء، ولأن السماء في لغة العرب تأتي بمعنى العلو. إذن نقول في السماء يعني في العلو. والأدلة على علو الله على خلقه كثيرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم: يوجد 1000 دليل على علو الله على خلقه. وهذا أمر ما كان السلف يتنازعون فيه أبدا، وإنما النزاع فيه حصل لما خرج أهل البدع وقرأوا كتب الفلاسفة وتأثروا بها، ثم ظهر لنا المتكلمون هؤلاء فبدأوا يشوشون على المسلمين أمر عقائدهم، وأهم من تولى كبر ذلك الجهمية، هم أول من بدأ بالتشويش على الناس وتغيير أفكارهم في ذلك وعقائدهم حتى حرفوهم عن مراد الله تبارك وتعالى وعن عقائدهم الصحيحة. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، هذا أمر مقرر حتى في فطر العباد، ومقرر في الكتاب ومقرر في السنة ومجمع عليه من قبل سلف الأمة، والأدلة عليه كثيرة كما ذكرنا، وهي مطروحة وذكرها الذهبي رحمه الله في كتابه العلو الذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله اختصارا نافعا، فأبقى فيه الصحيح وحذف منه الضعيف. قال المؤلف: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، فلا يتدل على علو الله على خلقه، ويؤيدها حديث الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لأنها قالت بأن الله في السماء يعني في العلو. وقلنا في السماء تفهم على أحد معنيين، إما أن يقال معنى السماء هنا العلو فيقال أمنتم من في العلو وهو الله سبحانه وتعالى، أو أن يقال في هنا بمعنى على، وهذه معروفة في لغة العرب، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض أي على الأرض، نعم. فمعنى في على معروفة في لغة العرب، فإما أن نقول أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، أو أن نقول أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو. إذا قلنا معنى السماء هي هذه السماء المخلوقة اللي هي فوق السماوات السبع، أأمنتم من في السماء أي على السماء، يعني على وارتفع على السماء، يعني جميع السماوات بالعرش أيضا فيكون على وارتفع عليها. أو أن نقول هنا أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، وهذا أفضل لأن العلو فهو يكون في العلو، وهذا يشمل العلو على كل شيء والله أعلم. على كل حال الأمرين أو الأمران جائزان في لغة العرب. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أو ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجاهل، هذا حديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، ولفظه من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا يعني إثمنا، اغفر لنا حوبنا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هكذا جاء الحديث في سنن أبي داود، وهو حديث ضعيف جدا، في إسناده زيادة بن محمد منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، فهذا الحديث لا يستدل به لأنه ضعيف، لكن الحديث الذي بعده صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة، حديث في صحيح مسلم، وخرجه مالك في الموطأ أيضا. والسلف رضي الله عنهم كانوا يأخذون هذا الحديث بالقبول، وحتى أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ما كانوا يجرؤون على تضعيفه، لأن ما فيه أي مشكلة هذا الحديث، إنما تجرأ على ذلك الذين لا تقوى في قلوبهم إلا ما ندر، أو لا تقوى أصلا في قلوبهم من بعض المنافقين الذين أرادوا أن يتخلصوا من هذا الحديث فضعفوه لغير حجة، ما فيه، مجرد شبهات فقط، مهم أن يتخلصوا منه، لأن طريقة أهل البدع في التخلص من الحجج التي تخالف أهواءهم أن يضاعفوها إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإذا ما استطاعوا يحرفونها، لذلك وضعوا لأنفسهم قواعد لهدم هذه الأدلة، من هذه القواعد مثلا يقول لك خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة، خلاص انت هدموا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتخلصوا منها بهذا القول. ثم بعد ذلك يقيد قواعد أخرى ستأتيكم إن شاء الله، أنا لا أريد أن أشوش عليكم بها الآن، ستأتيكم إن شاء الله وستعرفونها. هذا الحديث تجرأ عليه بعض أهل الضلال من المنافقين ومن أهل البدع والضلال فضعفوا من المتأخرين، أما متقدمون ما استطاعوا على ذلك سبيلا، فأخذوا في تحريفه تحريفا متكلفا جدا. فلما رأى متأخروهم هذا التكلف وقالوا هذا لا يصلح، فلجأوا إلى ماذا؟ إلى تحريفه. الحديث واضح وصريح جدا في علو الله على خلقه، لكن الهوى وما يفعل بالعباد، والأدلة واضحة وصريحة. لذلك ضلل العلماء من خالف هذه العقيدة، أدلة محكمة واضحة وصريحة لا شبهة فيها أبدا. من ثاني إذا كان منصفا وتقيا وبعيدا عن الهوى وعن التعصب لما تربى عليه يجد هذه الأدلة أوضح من عين الشمس، فلا عذر لأحد خالفها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، يعني في العلو، وهذا الشاهد قوله واحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. من الذي تدعوه لما تحتاج وتضطر إليه تريد منه شيء، وإما أنك خائف أو أنك تريد شيء رغبة فيه محبة له، من الذي تدعو؟ يدعو الذي في السماء، اللي في الأرض كلها يتركها عندئذ لأنه يعرف أنها لا تغني عنه شيئا. قال: وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وهو ضعيف أيضا. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا الشاهد، ويزعمون أن إلههم في السماء، لكن هذا الحديث خرجه الأموي في المغازي ومن طريقه ابن قدامة في العلو ومن طريقه الذهبي أيضا في العلو بإسناد، والحديث ذكروه بإسناده عن عدي بن عميرة، وقال الذهبي غريب وهو ضعيف، إذا الحديث ضعيف لا يثبت أيضا هذا. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. قال وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا حديث العباس بن عبد المطلب الذي فيه ذكر الأوعال، خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو ضعيف أيضا. وإن كانت هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله أكثرها ضعيف، لكن الأحاديث الصحيحة التي تدل على علو الله موجودة في كتاب العلو. طبعا يتساءل كثير من الشباب: لماذا بعض المؤلفين يضع أحاديث ضعيفة وهي لا يحتج بها؟ السبب ذلك يعود إما أن المؤلف يكون يرى صحة هذه الأحاديث التي وضعها، والمسألة تكون محل اجتهاد، يصحح الحديث بعض أهل العلم والبعض الآخر يضعفه، وستأتي معكم إن شاء الله في المصطلح ما هي أسباب الخلاف بين أهل الحديث في تصحيح وتضعيف الأحاديث، أو أن يكون هو ذكره لا للاحتجاج، إذ إنه قد ذكر ما يحتج به لكن ذكره للاستئناس وتكثير الأدلة، إما لهذا السبب أو لهذا السبب. المهم عندنا أدلة نعتمد عليها ونجعلها هي أصولا للمسألة، ثم بعد ذلك إذا كثرنا الأدلة ما في بأس في ذلك، المهم أن يكون عندي على الأقل دليل واحد يدل على أصل المسألة صحيح لا غبار عليه. خلاصة الموضوع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، عال على خلقه وهو في العلو وبائل من خلقه. قال: فهذا وما أشباهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. وقد نقل إجماع السلف على إثبات صفة العلو غير واحد من العلماء، ومنه ابن عبد البر رحمه الله. قال: وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معروف وهو العلو والارتفاع في لغة العرب. قال والكيف غير معقول، كيفية استواء الله سبحانه وتعالى لا نعرفها، والإيمان به واجب. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عنه، أخبر عن نفسه بذلك، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، لأن هذا لم يرد في السنة ولا في الكتاب، فالواجب السكوت عنه. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الأثر صحيح الإسناد، صححه غير واحد من العلماء، منهم الذهبي والحافظ بن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم، وقد خرجه في رسالة مستقلة الشيخ عبد الرزاق البدر، واسمها الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء، دراسة تحليلية، وذكر فيها من صحح الأثر، وأما معناه فواضح كما ذكرنا. وهذا الإمام مالك إمام أهل السنة والجماعة، أو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وإمام المالكية، ومع ذلك تجد الكثير من المالكية يخالفونه في عقيدته ويقول لك نحن مالكية، وكثير منهم تجده أشعريا وتجده صوفيا، ومالك لم يكن أشعريا ولم يكن صوفيا، وكلامه واضح جدا وتقعيد في اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يحرفونه كما حرف بعض الشافعية كلام الشافعي رحمه الله. كثير من الشافعية من أهل الكلام، والإمام الشافعي له كلام واضح وصريح جدا في ذم الكلام والمتكلمين، ولما يأتي ذكر الكلام الشافعي في ذم المتكلمين يحرفونه حتى يتخلصوا منه. وهذه طريقة أهل البدع، هذه طريقة أهل البدع مع كلام أهل العلم، التحريف أو التضعيف، بس لهاتين الطريقتين يستطيعون الخلاص من كل كلام أهل العلم ويتبعون أهواءهم ويتخلصون من أدلة الشرع. الصفة الثانية التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة صفة كلام الله تبارك وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى يتكلم؟ نعم يتكلم. هل كلام الله سبحانه وتعالى حقيقي؟ إيش يعني حقيقي؟ يعني يتكلم بحرف وصوت، وكلامه يسمع منه، هذا معنى كلام الله حقيقي. هذا لكي نخرج كلام من يقول بأنه يتكلم في نفسه فقط، يعني كلامه لا بحرف ولا بصوت، يعني المعاني التي هي في نفسه هذه تسمى كلاما عنده، لا هذا باطل، بل يتكلم الله كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. قل يتكلم كما نتكلم نحن؟ قل لك لا، نقول لك لا، كلامنا نحن يليق بنا كمخلوقين، وكلام الله سبحانه وتعالى يليق به. طيب تقول يتكلم بلسان، قل لك ما لك علاقة بهذا تسأل عنه، لأن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا بإثباته ولا بنفيه، بل واجب السكوت عنه. هكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال بأنه يتكلم، آمنا يتكلم، وجاءت الأدلة بأنه يتكلم بحرف وصوت، لذلك أثبتنا ذلك وقلنا يتكلم بحرف وصوت ويسمع منه، يسمعه لمن يشاء من خلقه، سمعه منه موسى، سمعه منه بعض الملائكة، سمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، يسمع من يشاء. جاء بذلك أدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي معكم إن شاء الله، فأثبتنا ذلك، غير هذا ما لنا علاقة، ما نتجاوز، فلا ننفي عنه ما أثبت لنفسه ولا نثبت له ما لم يثبته لنفسه. نحن وقفون عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يعلم هذه الصفات على معانيها التي يريدها هو الله سبحانه وتعالى، ونبيه صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه هو تبارك وتعالى، لأن نحن لا رأيناه ولا مثل له حتى نقيسه عليه ونقول هو مثل كذا إذا نثبت كذا، لأن هذا قد ثبت له كذا إذا نثبت لله مثله، ليس له مثل، فلا نستطيع أن نقيس عليه ولا رأيناه، بقي كيف سنعرفه؟ بالخبر. فما أخبرنا عن نفسه آمنا وصدقنا به، وما لم يخبرنا عنه سكتنا عنه، وما نفاه عن نفسه نفيناه عنه. هذه عقيدتنا وهذا ديننا. وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. وهذه الكتب منشورة ومشهورة بين الناس بالأسانيد الصحيحة عنه، فقرأ وانظروا بعد ذلك إن شاء الله بعد أن تتأصل وتتعلم وستنظرون بأنفسكم بإذن الله. قال فصل: كلام الله تعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من صفات الله سبحانه وتعالى يعني أننا نصف الله ونقول الله يتكلم، هذا معنى من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه متكلم يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء، بكلام قديم. قديم النوع حادث الآحاد. إيش يعني؟ عشان تفهموا موضوع النوع والآحاد، الآن وللفائدة أيضا تعرفون الجنس. عند العلماء تقسيمات، يقسمون الأشياء التي بينها ارتباط إلى ثلاث أقسام: جنس ونوع وأحد. يعني مثلا خلينا نمثل عشان يكون الأمر أوضح إن شاء الله: حيوان وإنسان وزيد، حيوان وإنسان وزيد. كلمة حيوان تشمل الإنسان وتشمل الدواب وتشمل الطيور، كلها يقال لها حيوانات لأنها حية، تمام؟ هذه كونها تشمل هذه الأشياء كلها تسمى جنس. والإنسان هذا يسمى نوع، نوع من هذا الجنس. والدواب التي ذوات الأربع تسمى نوع ثاني، والطيور تسمى نوعا ثالثا، هذه أنواع. فهذه الأنواع كلها تدخل تحت إيش؟ تحت الجنس. فالجنس يشمل هذه الأنواع الثلاثة. ثم النوع الواحد وهو الإنسان هذا يتكون من أفراد، يتكون من إيش؟ من أفراد. فزيد فرد من الإنسان، وعمر فرد من الإنسان، وبكر فرد من الإنسان، وهكذا. فهذا زيد واحد من نوع إيش؟ الإنسان. والإنسان نوع من الجنس اللي هو الحيوان. هكذا القصة صارت ثلاثية: جنس ثم أقل منه نوع ثم أقل اللي هو الفرد أو الواحد أو الشخص يسمى. وضحت الصورة؟ فصار الجنس أعمها وأشملها، فتدخل تحته أنواع، ثم النوع الواحد تدخل تحته أفراد. وضحت الصورة؟ أرجو أن تكون واضحة. طيب الآن لما نأتي يقول لك الكلام نوع قديم النوع، قديم النوع لأن الكلام صفة من صفات الله، فهو داخل في ضمن الصفات، والصفات كثيرة منها الكلام. ثم الكلام هذا له إيش؟ له أحد. فلما نأتي مثلا إلى قوله لموسى: أنا ربك، هذا يسمى أحد من كلام الله، يعني واحد من كلام الله، جملة من كلام الله. ثم نأخذ مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا أحد من كلام الله أيضا. ثم قوله ألف لام ميم، هذا أحد أيضا من كلام الله، أفراد يعني مثل الأفراد. فهذه الكلمات وهذه الكلمات وهذه الكلمات تسمى أحادا، فهو قديم النوع يعني أصل صفة الكلام قديمة، يعني من قديم الله سبحانه وتعالى ما جاء وقت من الأوقات ما كان متكلما، هو دائما قادر على الكلام. لكن خطابه لموسى لما خاطب موسى تكلم بذاك الكلام في ذاك الوقت، وقت خطاب موسى. لما تكلم بالقرآن في آياته المتفرقات كل آية تكلم بها ما تشاء، فصار من حيث النوع أصل صفة الكلام قديمة. لكن بعد ذلك الكلمات حادثة، يتكلم بكل كلام متى شاء تبارك وتعالى. هذا معنى قديم النوع حادث الآحاد. الآحاد الجمل المنفصلة، مثل الحمد لله رب العالمين، مثل ألف لام ميم، مثل قل أعوذ برب الفلق، هذه تسمى أحادا. هذه تكلم بها متى شاء، فكان الكلام بها حادثا بعد أن لم يكن. لكن هذا الحدوث ليس حدوث خلق، لا، الحوادث منها ما هي مخلوق ومنها ما ليس بمخلوق. أفعال الله سبحانه وتعالى التي يفعلها متى شاء أحادها هذه تحصل في وقت دون وقت، لكنها ليست مخلوقة بل هي من صفات الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لما يأتيك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويخاطبك ويقررك في بأعمالك، كلامه معك في ذاك الوقت يحدث في ذاك الوقت، هذا يسمى أحادا من الكلام. فهذا معنى قولي قديم النوع، يعني أصل صفة الكلام قديمة، لكن بعد ذلك أحاده حادث يحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى أن يحدثه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، من أراد الله سبحانه وتعالى أن يسمعه أسمعه كلامه. سمعه موسى عليه السلام لما كلمه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من الملائكة، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه كما صح بذلك الأخبار، ويأذن لهم فيزورونه، ورد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت فلا نثبته. قال الله تعالى، هذا الدليل الأول على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، وكلم الله موسى تكليما، هذا دليل قاطع على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا. ليش؟ لأنه قال وكلم الله موسى، أثبت الله لنفسه أنه كلم موسى، ثم إيش قال؟ تكليما، يؤكد على أن الكلام كلام حقيقي. تكليما هذا يسمى في لغة العرب مصدر مؤكد، يؤكد الحقيقة وينفي المجاز كما قال أهل العلم. فما فيش مجال يعني تحرف لي معنى الكلام هنا، كلام حقيقي بحرف وصوت منتهي الأمر، ما فيش عندك مجال تهرب من هذه الآية. فلما رأى بعض أهل الضلال هذا ماذا فعل؟ حرف الآية، حرفها تحريف لفظي مش معناها، لا لفظيا. إيش قال؟ قال وكلم الله موسى. إيش الآية؟ وكلم الله، هذه الآية مرفوعة عشان يكون الذي تكلم من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت منصوبة يصير المتكلم من؟ موسى. لذلك جعلها وكلم الله موسى عشان يتخلص من إيش؟ من دلالة الآية. شوف الضلال إلى أين يوصل، إلى الكفر. حرف الآية علشان يتخلص من دلالتها. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فأرسلتك إلى خلقي الذين أرسلتكم أو الذين أرسلتكم إليهم يعني اخترتك من بينهم، اصطفيتك على الناس، واصطفائي لك كان بالرسالة وبالكلام من غير واسطة. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، أي من الرسل من كلم الله، ومنهم موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إما أن يكلمه من غير واسطة مباشرة أو من وراء حجاب، أو يعلمه إعلاما خفيا سريعا. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، يعني لما أتى موسى النار نودي، ناداه رب العزة تبارك وتعالى، وإلا فمن ذا الذي يقول إني أنا ربك؟ من ينادي بهذا الكلام؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى بس. إذن الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كلام واضح. وقال: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه أبو داود وابن حبان بلفظ: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة. سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيسعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، إلى آخر الحديث. وخرجه البخاري موقوفا بلفظ: سمع أهل السماوات شيئا. أما سمع صوته أهل السماء، وأما سمع صوته أهل السماء، فهو نفس الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن حبان، رواه بعضهم باللفظ الذي ذكره المؤلف، واحتج به الإمام أحمد على إثبات الصوت، قال: سمع صوته أهل السماء. هذا الشاهد، إذن أنه يتكلم بصوت مسموع. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا. عراة ما فيش عليهم ولا شيء من الملابس، حفاة حتى في أقدامهم ما في شيء، غرلا. غرلا بهما، ليس معهم شيء، وكذلك غير مختونين، غرلا بهما. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الشاهد، يناديهم بإيش؟ بصوت. إذن يتكلم الله سبحانه وتعالى بصوت: أنا الملك أنا الديان، رواه الأئمة واستشهد به البخاري، وهو حديث صحيح. قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، إلى آخر ما ذكر. والشاهد فيه: أسمع صوتك، لكن الحديث هذا الآثر يرويه وهب بن منبه، وهو معروف برواية الإسرائيليات، فلا يعتمد عليه في الاستدلال، ولكن المؤلف ذكره من باب تكثير الأدلة فقط، والله أعلم. أخرجه الإمام أحمد في الزهد برقم 342. طيب، نتوقف إلى هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنا اليوم درس جديد من دروس لمعة الاعتقاد. وصلنا في في أثناء كلامنا عن صفات الله سبحانه وتعالى وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وصلنا عند ثلاث صفات هي من أعظم الصفات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. أما الأولى فقال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر قال: فهذا وأشباه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرد إلى آخر كلامه. قال: ومن ذلك، من ذلك يعني من الصفات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الآن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، والرحمن اسم من أسمائه ويتضمن صفة وهي صفة الرحمة، وقد تقدم ذلك. على العرش، العرش في اللغة هو سرير الملك. أنتم تعرفون نحن عندما نرى ملكا جالسا على عرش نقول جالس على عرش، يعني سرير الملك، لكن عرش الله سبحانه وتعالى ليس كعروش المخلوقين، هناك فرق، فرق كبير. فهذا العرش الذي هو سرير الملك عرش عظيم كبير ضخم، حتى قال أهل العلم هو أضخم المخلوقات، أضخم من جميع هذه المخلوقات الموجودة. هذا العرش هو أعلى المخلوقات، هو أعلى شيء في المخلوقات، فهو فوق السماوات السبع، وهو سقف الجنة، سقف الفردوس الأعلى. عندك السماوات السبع والجنة في الأعلى، وفوق هذه الجنة جنة الفردوس هي الجنة العليا، ثم بعد ذلك سقف هذه الجنة هو العرش، وهو عليها كالقبة. هذا كله قد صحت به الأخبار، له قوائم كما جاء في الآية. هذا ما جاء وصفه في السنة، فنؤمن به كما وصف لنا. ثم بعد ذلك الرحمن تبارك وتعالى قد استوى عليه، يعني على وارتفع كما فسره أبو العالية الرياحي. إذن الله سبحانه وتعالى أعلى جميع مخلوقاته، وذاك الذي هو فوق العرش ليس مكانا مخلوقا، هذا المكان الذي فيه الله سبحانه وتعالى ليس مكانا مخلوقا. فالله سبحانه وتعالى عال على عرشه، والعرش فوق جميع المخلوقات، هذا الذي نريده. خلاصة هنا: هذا العرش الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى هو فوق جميع المخلوقات، والله قد علا وارتفع عليه، إذن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، هذا الذي نريد أن نثبته هنا. فقال: الرحمن على العرش استوى، يعني علا وارتفع، إذن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمنتم من في السماء. هنا المقصود أمنتم من في السماء. وعندما سأل الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. إيش المقصود في السماء؟ في العلو، في العلو. فالمقصود هنا بالسماء العلو، يعني هو عال على جميع خلقه في العلو، أو أن نقول معنى في السماء أي على السماء، يعني على ارتفع على السماء، ولأن السماء في لغة العرب تأتي بمعنى العلو، إذن نقول في السماء يعني في العلو. والأدلة على علو الله على خلقه كثيرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم: يوجد 1000 دليل على علو الله على خلقه. وهذا أمر ما كان السلف يتنازعون فيه أبدا، وإنما النزاع فيه حصل لما خرج أهل البدع وقرأوا كتب الفلاسفة وتأثروا بها، ثم ظهر لنا المتكلمون هؤلاء فبدأوا يشوشون على المسلمين أمر عقائدهم، وأهم من تولى كبر ذلك الجهمية، هم أول من بدأ بالتشويش على الناس وتغيير أفكارهم في ذلك وعقائدهم حتى حرفوهم عن مراد الله تبارك وتعالى وعن عقائدهم الصحيحة. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، هذا أمر مقرر حتى في فطر العباد ومقرر في الكتاب ومقرر في السنة ومجمع عليه من قبل سلف الأمة، والأدلة عليه كثيرة كما ذكرنا، وهي مطروحة وذكرها الذهبي رحمه الله في كتابه العلو الذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله اختصارا نافعا فأبقى فيه الصحيح وحذف منه الضعيف. قال المؤلف: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، فلا يتدل على علو الله على خلقه، ويؤيدها حديث الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لأنها قالت بأن الله في السماء يعني في العلو. وقلنا في السماء تفهم على أحد معنيين، إما أن يقال معنى السماء هنا العلو فيقال أمنتم من في العلو وهو الله سبحانه وتعالى، أو أن يقال في هنا بمعنى على، وهذه معروفة في لغة العرب كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض أي على الأرض، نعم. فمعنى في على معروفة في لغة العرب، فإما أن نقول أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، أو أن نقول أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو. إذا قلنا معنى السماء هي هذه السماء المخلوقة اللي هي فوق السماوات السبع، أأمنتم من في السماء أي على السماء، يعني على وارتفع على السماء، يعني جميع السماوات بالعرش أيضا يكون على وارتفع عليها. أو أن نقول هنا أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، وهذا أفضل لأن العلو فهو يكون في العلو، وهذا يشمل العلو على كل شيء والله أعلم. على كل حال الأمرين أو الأمران جائزان في لغة العرب. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أو ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجاهل، هذا حديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، ولفظه من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا يعني اسمنا، اغفر لنا حوبنا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هكذا جاء الحديث في سنن أبي داود، وهو حديث ضعيف جدا في إسناده زيادة بن محمد منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، فهذا الحديث لا يستدل به لأنه ضعيف، لكن الحديث الذي بعده صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة، حديث صحيح مسلم، وخرجه مالك في الموطأ أيضا. والسلف رضي الله عنهم كانوا يأخذون هذا الحديث بالقبول، وحتى أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ما كانوا يجرؤون على تضعيفه لأن ما فيه أي مشكلة هذا الحديث، إنما تجرأ على ذلك الذين لا تقوى في قلوبهم إلا ما ندر، أو لا تقوى أصلا في قلوبهم من بعض المنافقين الذين أرادوا أن يتخلصوا من هذا الحديث فضعفوه لغير حجة، ما في، مجرد شبهات فقط، مهم أن يتخلصوا منه، لأن طريقة أهل البدع في التخلص من الحجج التي تخالف أهواءهم أن يضاعفوها إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإذا ما استطاعوا يحرفونها، لذلك وضعوا لأنفسهم قواعد لهدم هذه الأدلة. من هذه القواعد مثلا يقول لك خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة، خلاص انت هدموا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتخلصوا منها بهذا القول، ثم بعد ذلك يقيد قواعد أخرى ستأتيكم إن شاء الله، أنا لا أريد أن أشوش عليكم بها الآن، ستأتيكم إن شاء الله وستعرفونها. هذا الحديث تجرأ عليه بعض أهل الضلال من المنافقين ومن أهل البدع والضلال فضعفوا من المتأخرين، أما متقدمون ما استطاعوا على ذلك سبيلا، فأخذوا في تحريفه تحريفا متكلفا جدا. فلما رأى متأخروهم هذا التكلف وقالوا هذا لا يصلح، فلجأوا إلى ماذا؟ إلى تحريفه. الحديث واضح وصريح جدا في علو الله على خلقه، لكن الهوى وما يفعل بالعباد، والأدلة واضحة وصريحة. لذلك ضلل العلماء من خالف هذه العقيدة، أدلة محكمة واضحة وصريحة لا شبهة فيها أبدا. من إنسان إذا كان منصفا وتقيا وبعيدا عن الهوى وعن التعصب لما تربى عليه يجد هذه الأدلة أوضح من عين الشمس، فلا عذر لأحد خالفها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، يعني في العلو، وهذا الشاهد قوله واحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. من الذي تدعوه لما تحتاج وتضطر إليه تريد منه شيء، وإما أنك خائف أو أنك تريد شيء رغبة فيه محبة له، من الذي تدعوه؟ يدعو الذي في السماء، اللي في الأرض كلها يتركها عندئذ لأنه يعرف أنها لا تغني عنه شيئا. قال: وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وهو ضعيف أيضا. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا الشاهد، ويزعمون أن إلههم في السماء، لكن هذا الحديث خرجه الأموي في المغازي، ومن طريقه ابن قدامة في العلو، ومن طريقه الذهبي أيضا في العلو بإسناد، والحديث ذكروه بإسناده عن عدي بن عميرة، وقال الذهبي غريب وهو ضعيف، إذا الحديث ضعيف لا يثبت أيضا هذا. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. قال: وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا حديث العباس بن عبد المطلب الذي فيه ذكر الأوعال، خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو ضعيف أيضا. وإن كانت هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله أكثرها ضعيف، لكن الأحاديث الصحيحة التي تدل على علو الله موجودة في كتاب العلو. طبعا يتساءل كثير من الشباب: لماذا بعض المؤلفين يضع أحاديث ضعيفة وهي لا يحتج بها؟ السبب ذلك يعود إما أن المؤلف يكون يرى صحة هذه الحديث التي وضعها، والمسألة تكون محل اجتهاد، يصحح الحديث بعض أهل العلم والبعض الآخر يضعفه، وستأتي معكم إن شاء الله في المصطلح ما هي أسباب الخلاف بين أهل الحديث في تصحيح وتضعيف الأحاديث، أو أن يكون هو ذكره لا للاحتجاج، إذ إنه قد ذكر ما يحتج به لكن ذكره للاستئناس وتكثير الأدلة، إما لهذا السبب أو لهذا السبب. المهم عندنا أدلة نعتمد عليها ونجعلها هي أصولا للمسألة، ثم بعد ذلك إذا كثرنا الأدلة ما في بأس في ذلك، المهم أن يكون عندي على الأقل دليل واحد يدل على أصلي المسألة صحيح لا غبار عليه. خلاصة الموضوع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، عال على خلقه وهو في العلو، وبائل من خلقه. قال: فهذا وما أشباهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. وقد نقل الإجماع السلف على إثبات صفة العلو غير واحد من العلماء، ومنه ابن عبد البر رحمه الله. قال: وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معروف وهو العلو والارتفاع في لغة العرب. قال: والكيف غير معقول، كيفية استواء الله سبحانه وتعالى لا نعرفها. والإيمان به واجب. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عنه، أخبر عن نفسه بذلك، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، لأن هذا لم يرد في السنة ولا في الكتاب، فالواجب السكوت عنه. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الأثر صحيح الإسناد، صححه غير واحد من العلماء، منهم الذهبي والحافظ بن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم، وقد خرجه في رسالة مستقلة الشيخ عبد الرزاق البدر، واسمها الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء، دراسة تحليلية، وذكر فيها من صحح الأثر، وأما معناه فواضح كما ذكرنا. وهذا الإمام مالك إمام أهل السنة والجماعة، أو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وإمام المالكية، ومع ذلك تجد الكثير من المالكية يخالفونه في عقيدته ويقول لك نحن مالكية، وكثير منهم تجده أشعريا وتجده صوفيا، ومالك لم يكن أشعريا ولم يكن صوفيا، وكلامه واضح جدا وتقعيد في اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يحرفونه كما حرف بعض الشافعية كلام الشافعي رحمه الله. كثير من الشافعية من أهل الكلام، والإمام الشافعي له كلام واضح وصريح جدا في ذم الكلام والمتكلمين، ولما يأتي ذكر الكلام الشافعي في ذم المتكلمين يحرفونه حتى يتخلصوا منه. وهذه طريقة أهل البدع، هذه طريقة أهل البدع مع كلام أهل العلم، التحريف أو التضعيف، بس بهاتين الطريقتين يستطيعون الخلاص من كل كلام أهل العلم ويتبعون أهواءهم ويتخلصون من أدلة الشرع. الصفة الثانية التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة صفة كلام الله تبارك وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى يتكلم؟ نعم يتكلم. هل كلام الله سبحانه وتعالى حقيقي؟ إيش يعني حقيقي؟ يعني يتكلم بحرف وصوت، وكلامه يسمع منه، هذا معنى كلام الله حقيقي. هذا لكي نخرج كلام من يقول بأنه يتكلم في نفسه فقط، يعني كلامه لا بحرف ولا بصوت، يعني المعاني التي هي في نفسه هذه تسمى كلاما عنده، لا هذا باطل. بل يتكلم الله كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. قل يتكلم كما نتكلم نحن؟ قل لك لا، نقول لك لا، كلامنا نحن يليق بنا كمخلوقين، وكلام الله سبحانه وتعالى يليق به. طيب تقول يتكلم بلسان، قل لك ما لك علاقة بهذا تسأل عنه، لأن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا بإثباته ولا بنفيه، فالواجب السكوت عنه. هكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال بأنه يتكلم، آمنا يتكلم، وجاءت الأدلة بأنه يتكلم بحرف وصوت، لذلك أثبتنا ذلك وقلنا يتكلم بحرف وصوت ويسمع منه، يسمعه لمن يشاء من خلقه، سمعه منه موسى، سمعه منه بعض الملائكة، سمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، يسمع من يشاء. جاء بذلك أدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي معكم إن شاء الله، فأثبتنا ذلك، غير هذا ما لنا علاقة، ما نتجاوز، فلا ننفي عنه ما أثبت لنفسه ولا نثبت له ما لم يثبته لنفسه. نحن وقفون عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يعلم هذه الصفات على معانيها التي يريدها هو الله سبحانه وتعالى، ونبيه صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه هو تبارك وتعالى، لأن نحن لا رأيناه ولا مثل له حتى نقيسه عليه ونقول هو مثل كذا إذا نثبت كذا، لأن هذا قد ثبت له كذا إذا نثبت لله مثله، ليس له مثل فلا نستطيع أن نقيس عليه ولا رأيناه، بقي كيف سنعرفه؟ بالخبر. فما أخبرنا عن نفسه آمنا وصدقنا به، وما لم يخبرنا عنه سكتنا عنه، وما نفاه عن نفسه نفيناه عنه. هذه عقيدتنا وهذا ديننا، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. وهذه كتب منشورة ومشهورة بين الناس بالأسانيد الصحيحة عنه، فقرأ وانظروا بعد ذلك إن شاء الله بعد أن تتأصل وتتعلم وستنظرون بأنفسكم بإذن الله. قال فصل كلام الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من صفات الله سبحانه وتعالى يعني أننا نصف الله ونقول الله يتكلم، هذا معنى من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه متكلم يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء، بكلام قديم، قديم النوع حادث الآحاد. إيش يعني؟ عشان تفهموا موضوع النوع والآحاد، الآن وللفائدة أيضا تعرفون الجنس. عند العلماء تقسيمات، يقسمون الأشياء التي بينها ارتباط إلى ثلاث أقسام: جنس ونوع وأحد. يعني مثلا خلينا نمثل عشان يكون الأمر أوضح إن شاء الله: حيوان وإنسان وزيد، حيوان وإنسان وزيد. كلمة حيوان تشمل الإنسان وتشمل الدواب وتشمل الطيور، كلها يقال لها حيوانات لأنها حية، تمام؟ هذه كونها تشمل هذه الأشياء كلها تسمى جنس. والإنسان هذا يسمى نوع، نوع من هذا الجنس. والدواب التي ذوات الأربع تسمى نوع ثاني، والطيور تسمى نوعا ثالثا، هذه أنواع. فهذه الأنواع كلها تدخل تحت إيش؟ تحت الجنس. فالجنس يشمل هذه الأنواع الثلاثة. ثم النوع الواحد وهو الإنسان هذا يتكون من أفراد، يتكون من إيش؟ من أفراد. فزيد فرد من الإنسان، وعمر فرد من الإنسان، وبكر فرد من الإنسان، وهكذا. فهذا زيد واحد من نوع إيش؟ الإنسان. والإنسان نوع من الجنس اللي هو الحيوان. هكذا القصة صارت ثلاثية: جنس، ثم أقل منه نوع، ثم أقل اللي هو الفرد أو الواحد أو الشخص يسمى. وضحت الصورة؟ فصار الجنس أعمها وأشملها، فتدخل تحته أنواع، ثم النوع الواحد تدخل تحته أفراد. وضحت الصورة؟ أرجو أن تكون واضحة. طيب الآن لما نأتي يقول لك الكلام نوع قديم النوع، قديم النوع لأن الكلام صفة من صفات الله، فهو داخل في ضمن الصفات، والصفات كثيرة منها الكلام. ثم الكلام هذا له إيش؟ له أحد. فلما نأتي مثلا إلى قوله لموسى: أنا ربك، هذا يسمى أحد من كلام الله، يعني واحد من كلام الله، جملة من كلام الله. ثم نأخذ مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا أحد من كلام الله أيضا. ثم قوله ألف لام ميم، هذا أحد أيضا من كلام الله، أفراد يعني مثل الأفراد. فهذه الكلمات وهذه الكلمات وهذه الكلمات تسمى أحادا، فهو قديم النوع، يعني أصل صفة الكلام قديمة، يعني من قديم الله سبحانه وتعالى ما جاء وقت من الأوقات ما كان متكلما، هو دائما قادر على الكلام. لكن خطابه لموسى لما خاطب موسى تكلم بذاك الكلام في ذاك الوقت، وقت خطاب موسى. لما تكلم بالقرآن في آياته المتفرقات كل آية تكلم بها ما تشاء، فصار من حيث النوع أصل صفة الكلام قديمة، لكن بعد ذلك الكلمات حادثة، يتكلم بكل كلام متى شاء تبارك وتعالى. هذا معنى قديم النوع حادث الآحاد. الآحاد الجمل المنفصلة، مثل الحمد لله رب العالمين، مثل ألف لام ميم، مثل قل أعوذ برب الفلق، هذه تسمى أحادا. هذه تكلم بها ما تشاء، فكان الكلام بها حادثا بعد أن لم يكن. لكن هذا الحدوث ليس حدوث خلق، لا، الحوادث منها ما هي مخلوق ومنها ما ليس بمخلوق. أفعال الله سبحانه وتعالى التي يفعلها ما تشاء أحادها هذه تحصل في وقت دون وقت، لكنها ليست مخلوقة بل هي من صفات الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لما يأتيك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويخاطبك ويقررك في بأعمالك، كلامه معك في ذاك الوقت يحدث في ذاك الوقت، هذا يسمى أحادا من الكلام. فهذا معنى قولي قديم النوع، يعني أصل صفة الكلام قديمة، لكن بعد ذلك أحاده حادث يحدث ما تشاء الله سبحانه وتعالى أن يحدثه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، من أراد الله سبحانه وتعالى أن يسمعه أسمعه كلامه، سمعه موسى عليه السلام لما كلمه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من الملائكة، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه كما صح بذلك الأخبار، ويأذن لهم فيزورونه، ورد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت فلا نثبته. قال الله تعالى، هذا الدليل الأول على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، وكلم الله موسى تكليما، هذا الدليل قاطع على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا. ليش؟ لأنه قال وكلم الله موسى، أثبت الله لنفسه أنه كلم موسى، ثم إيش قال؟ تكليما، يؤكد على أن الكلام كلام حقيقي. تكليما هذا يسمى في لغة العرب مصدر مؤكد، يؤكد الحقيقة وينفي المجاز كما قال أهل العلم. فما فيش مجال يعني تحرف لي معنى الكلام هنا، كلام حقيقي بحرف وصوت منتهي الأمر، ما فيش عندك مجال تهرب من هذه الآية. فلما رأى بعض أهل الضلال هذا ماذا فعل؟ حرف الآية، حرفها تحريف لفظي مش معناها، لا لفظيا. إيش قال؟ قال وكلم الله موسى. إيش الآية؟ وكلم الله، هذه الآية مرفوعة عشان يكون الذي تكلم من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت منصوبة يصير المتكلم من؟ موسى. لذلك جعلها وكلم الله موسى عشان يتخلص من إيش؟ من دلالة الآية. شوف الضلال إلى أين يوصل؟ إلى الكفر. حرف الآية علشان يتخلص من دلالتها. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فأرسلتك إلى خلقي الذين أرسلتكم أو الذين أرسلتكم إليهم، يعني اخترتك من بينهم، اصطفيتك على الناس واصطفائي لك كان بالرسالة وبالكلام، من غير واسطة. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، أي من الرسل من كلم الله، منهم موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إما أن يكلمه من غير واسطة مباشرة أو من وراء حجاب، أو يعلمه إعلاما خفيا سريعا. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، يعني لما أتى موسى النار نودي، ناداه رب العزة تبارك وتعالى، وإلا فمن ذا الذي يقول إني أنا ربك؟ من ينادي بهذا الكلام؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى بس. إذن الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كلام واضح. وقال: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه أبو داود وابن حبان بلفظ: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة. سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيسعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، إلى آخر الحديث. وخرجه البخاري موقوفا بلفظ: سمع أهل السماوات شيئا. أما سمع صوته أهل السماء، وأما سمع صوته أهل السماء، فهو نفس الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن حبان، رواه بعضهم باللفظ الذي ذكره المؤلف، واحتج به الإمام أحمد على إثبات الصوت، قال: سمع صوته أهل السماء. هذا الشاهد، إذن أنه يتكلم بصوت مسموع. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا. عراة ما فيش عليهم ولا شيء من الملابس، حفاة حتى في أقدامهم ما في شيء، غرلا. غرلا بهما ليس معهم شيء، وكذلك غير مختونين، غرلا بهما. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الشاهد، يناديهم بإيش؟ بصوت. إذن يتكلم الله سبحانه وتعالى بصوت: أنا الملك أنا الديان، رواه الأئمة واستشهد به البخاري، وهو حديث صحيح. قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، إلى آخر ما ذكر. والشاهد فيه: أسمع صوتك. لكن الحديث هذا الأثر يرويه وهب بن منبه، وهو معروف برواية الإسرائيليات، فلا يعتمد عليه في الاستدلال، ولكن المؤلف ذكره من باب تكثير الأدلة فقط، والله أعلم. أخرجه الإمام أحمد في الزهد برقم 342. طيب، نتوقف إلى هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله.